فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني في محاضرة عنوانها
موانع الالتزام.
والآن مع بداية المحاضرة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الالتزام هو مفتاح حل مشاكل الأمة. الأمة في محنة عظيمة وخطيرة وفي مفترق طرق، وعدوها يتربص بها من كل جانب، يتربصون بها لصرفها عن دينها، يتربصون بها لأخذ ثرواتها، لتدنيس مقدساتها، يتربصون بها لتفريق جمعها، لإضلال رجالها ونسائها وشبابها. ما هو المخرج؟ قضية يجب أن تكون محور اهتمام كل واحد منا، لأن الالتزام في الحقيقة ليس بابا يفتح ثم يجلس الإنسان بجواره، لكنه عمل مستمر دائم. أنت تطلب من الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم 17 مرة وقد أسلمت بحمد الله، دل ذلك على أن الصراط المستقيم تحتاج إلى الاهتداء إليه علما تفصيليا في حدوده، وحبا لسلوكه، وامتثالا وانقيادا وسيرا فعليا على ذلك، وثباتا عليه إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. قضية الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قضية الالتزام بالكتاب والسنة، قضية عظيمة الخطر. لابد من أن تكون لدى كل واحد منا الهدف الأول في حياته، لأنها تحقيق العبودية التي خلقت من أجلها. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا علمت أن عدوك اللدود يقف لك بالمرصاد يريد أن يصدك عن الالتزام بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني بذلك الشيطان الرجيم، إذا علمت أن عدوك هذا يريد أن يسرق منك هذا الكنز العظيم، فلا بد وأن تدرك قيمة هذا الكنز، ولا بد أن تحرص عليه وتسبق إليه وتحوطه وتحميه. إذا لم تكن قد وصلت إليه بعد فسارع قبل أن يفوتك. وإذا علمت أن عدوك اللدود يقف لك بالمرصاد فيضع الحواجز والعقبات فيمنعك من الالتزام، يمنعك من الفوز بهذا الكنز العظيم، أن تقترب من الله عز وجل، وأن تحب الله سبحانه وتعالى، وأن تخافه أن ترجوه، وأن تشتاق إليه، وأن تعبده بكل أنواع العبادة. وإذا كنت قد وصلت فلا بد أن تدافع عنه، لأنه لا يتركك، بل يحاول معك من داخلك ومن خارجك، يحاول معك أن يبعدك عن حقيقة الالتزام، بأن يستغل ما فطر الإنسان عليه من رغبات وإرادات وشهوات لكي يدفعك لتنال الحرام، وإن كنت في ظاهرك أو في قناعتك قد التزمت، يريد أن يبعدك. ثم هو يسلط عليك أولياء وأعوانه لينالوا منك من أنواع الأذى، إن لم يستطيعوا أن يأخذوك بعيدا عن الكنز الذي يريد أن يسرقه منك. إنه حرم هذا الكنز، كان موجودا في الملأ الأعلى ثم طرد وأبعد وأهبط وصغر وحقر بما تكبر وأبى ورد الأمر على الله سبحانه، وبما وقع في قلبه من الحقد والحسد، كل ذلك أدى به إلى الكفر والعياذ بالله. فهو يحسدك أيها المسلم على ما من الله عز وجل عليك به من هذا الدين، وما يرزقك ربك سبحانه وتعالى من معرفته ومحبته، فيكاد يموت لولا أن الله كتب له البقاء إلى يوم يبعثون، إذا شاهد إنسانا قد سلك طريق الالتزام والقرب من الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تعلم أنك في حرب، فتستشعر خطورة الحرب، وبالتالي تقف على كل الطبور وتدافع عن نفسك، فأنت أرض المعركة، قلبك هو أرض المعركة الذي يراد أن يؤثر ويلقى في السجن، سجن الشهوات والرغبات المحرمة وسجن الشبهات المضلة والضلالات والأفكار والتصورات الردية التي تهلك الإنسان. أنت أرض المعركة، هم يريدونك، أنت يريدون أن يأخذوك بعيدا عن أن تقترب من الله عز وجل وأن تحب الله سبحانه وتعالى. من هنا نقول هذا السؤال ليس موجها إلى غير الملتزمين فقط، بل موجه إلى الملتزمين، لأن الالتزام كما ذكرنا في حاجة إلى رعاية وحراسة وفي حاجة إلى الزياد، لأنه إذا لم يزد نقص وإذا توقف أدركه الأعداء قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لابد أن تدرك هذه العداوة وتعد للحرب عدتها. تتصور دولة الأعداء يعدون العدة لحربها ولا ينامون، وقادتها ومن فيها يلهون ويلعبون، لا دخل لهم بالحرب ولا دخل لهم بإعداد العدة ولا بوضع الخطط ولا بتحصين الثغور. ماذا تكون النتيجة؟ لذلك نقول أن أول موانع الالتزام الشيطان، وأول ما تقاوم به الشيطان أن تستشعر عداوته. ولم يكتفي ربنا سبحانه وتعالى بأن أخبرنا بعداوته، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، زاد بالأمر. بمجرد أن تقول الإنسان فلان عدو لك، أنت تلقائيا إذا صدقت الخبر أخذت منه موقف العداوة. لكن فاتخذوه عدوا تأكيد، لماذا؟ لأن كثير من الناس يعلم أنه عدو وفي نفس الوقت يتخذه وليا والعياذ بالله، ويطيعه ولا يستحضر عداوته وينسى تلك العداوة بعد حين، بل يجعله راعي، يجعل الذئب راعي الغنم، يجعل من همه وإرادته في إضلالك وإبعادك وتوصيلك إلى السعير والعياذ بالله يجعله وليا له. قال عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. حين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، لابد أن تعلم أنه يجري منك مجرى الدم، وهذا يقتضي كما ذكرنا حراسة للثغور. أكثر الناس يؤتوا من قبل عدم أخذ العدة فيتركون الثغور التي ينفذ منها الشيطان إلى القلب، فيترتب على ذلك الامتناع عن الالتزام، يترتب على ذلك أن يدخل العدو إلى أرض الوطن، يدخل إلى القلب، هناك ثغر العين، هناك ثغر الأذن، هناك ثغر الفم، هناك ثغر البطن، هناك ثغر الفرج، هناك ثغر الجوارح اليدين والرجلين، ثغور إن لم يكن عليها حراسة دخل العدو إلى الأرض واستباح الحرمات وأثر الملك وصرف هذه الجوارح في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى، صرفها في غير مصلحتها، استعمر المكان، استخربه في الحقيقة، طلب خرابه، اشتله، ألقى القلب في السجن وأمر النفس الأمارة للسوء، كما ترون في الدول فعلا عندما يحتل الأعداء البلد يأتون بعملاء يوجهونهم ويأمرونهم وينفذون لهم خططهم، فهو يؤمر النفس الأمارة للسوء لتتصرف في الجوارح لتجعل كل الثغور مستغلة لمصلحة العدو والعياذ بالله. فبدلا من أن ينظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى بعين فيتفكر في خلق السماوات والأرض، وينظر في آيات الله المكتوبة فينظر في المصحف، وينظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتب العلم، تجده ينظر ليل نهار فيما حرم الله عز وجل عليه، ينظر إلى العورات المكشوفة، ينظر إلى ما يهيج عليه شهواته، وسائر الإفساد المتعلقة بثغر العين كثيرة جدا. لا بد أن تقف بالمرصاد، تحرس هذا الثغر وتمنع من وصول ملذ الأعداء إليه، تغض بصرك عما حرم الله عز وجل. ك كما قال عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا الأمر من أعظم موانع الالتزام، يعني ترك ثغر العين مفتوحا بلا حراسة، عدم تحقيق غض البصر، إطلاق البصر إلى العورات المكشوفة في الطرقات وفي وسائل الإعلام من فيديو، تلفزيون، مجلات، دش، صور عارية، والبحث عما حرم الله سبحانه وتعالى من ذلك. هذا الأمر من أعظم أسباب الانحراف، لأنه أقصر المداخل إلى القلب. العين إذا لم تحرسها وتدافع عنها دخل الشيطان بأسهل طريق إلى القلب وسيطر عليه وقذف فيه حب الشهوات. والشهوة الجنسية من أقوى الشهوات الإنسانية، حتى قد قال الزنادقة والكفرة أن الشهوة الجنسية هي المحرك الأساسي لعالم البشر، وأنها التي تدور حولها كل رغباتهم وإراداتهم، وكذبوا في ذلك. فالإنسان أعلى قدرا من هذا، ولكن قلوبهم المطموسة وأفكارهم المنكوسة هي التي أدت بهم إلى أن يقولوا أن الشهوة الجنسية هي المحرك الحقيقي لكل رغبات الإنسان، لكنها بلا شك من أقوى الشهوات ولا يمل الناس منها. هل وقف الغرب عند حد في أمر الشهوة الجنسية؟ هل توقفوا وزهدوا في هذه الشهوة؟ هل زهدوا في هذه المناظر رغم أنهم يرون ليل نهار أنواعا من الفتن والمضلات؟ لذلك نقول لابد أن تحرص على غض البصر. هذه الشهوة تجر شهوات بعد ذلك. شهوة الفرج مبنية على شهوة العين في المقام الأول. وأنا أعلم كم يأتي الصيف بأنواع المصائب، وإن كان الصيف والشتاء في زماننا قد صار مليئا بالمصائب بهذه الملابس الضيقة وهذه العورات المكشوفة وهذا التبرج والسفور المنكر الذي حرمه الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر. قال عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ريح الجنة يولد من مسيرة 500 عام وأكثر. الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على هؤلاء المتبرجات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لماذا تفتح على نفسك باب الشهوات من خلال النظر؟ كثير من الشباب من موانع التزامه الحقيقي أنه يستسلم للشهوة الجنسية، إما بأن يسير مع الفتيات المنحلات، وإما بأن يرتكب العادة السيئة المعروفة بالعادة السرية الاستمناء، وإما أن ينظر إلى الصور العارية، وذلك يفتح له أبواب الفتنة. لو سد الباب من أول الطريق فذلك من أعظم ما يعينه على الالتزام. حراسة الخواطر في ذلك باب مهم عظيم. لا شك أن ثغر العين هو المفتاح. إذا نظر إلى الصورة المحرمة، وكلمة الصورة تشمل الشكل الحي وتشمل أيضا الصورة المرسومة أو المجسمة أو المتحركة التي تراها في وسائل الإعلام، بل كلام العلماء من السلف على عشق الصور مقصودهم به الصورة الحسية، يعني الشكل للنساء وما يشتهى من ذلك كالنساء والولدان وغير ذلك. فمثل هذا الأمر لابد من الحذر منه. وكما ذكرت حراسة الخواطر عن التفكير، لابد للإنسان حتى يبتعد عن هذه الشهوة المحرمة أن يتقي الله عز وجل في تفكيره، في اللحظات التي يقضيها وحده، استرحال، التخيل، أحلام اليقظة، من أعظم الأسباب الجالبة للمنكر. مثل إنسان يمشي السيارة بتاعته على أسرع ما يمكن وهو يريد أن يوقفها بعد عدة أمتار عند حاجز معين، البعض يتصور أنه يمكنه ذلك فيظل يعني يزيد سرعة السيارة، يدوس بنزين يخليها تنطلق بأقصى سرعة، وبعد كده يجي يدوس فرامل، لا مش ممكن، هتقف، هتخبط في اللي قدام أو هتقلب. لا يتصور ذلك، عايز يقف عند حد معين، لازم يهدي السرعة بالتدريج لغاية ما يقف عند الحد المطلوب. أما أن هو يكون ماشي على أقصى سرعة وبعدين يوقفها مرة واحدة كذلك. فالإنسان العمادي يجيب ويستحضر الأفكار ويتخيل أنه سوف يفعل كذا وكذا وكذا ويجيب الصورة ليستحضرها في ذهنه، يحاول يبص قدام ويتخيل كذا وكذا، خصوصا قبل النوم، خصوصا إذا كان في أماكن خلاء كالحمام وغيره، ويظل يفكر في هذه الشهوة. سوف يعجز عن أن يوقف هذه الشهوة عند حدها، سوف يعجز بالتأكيد، إما يمارس العادة السيئة أو إما يسعى في نيل الحرام والعياذ بالله. وأهل الباطل يزينون لكثير من الشباب أن هناك بعض العلاقات تخفف الشهوة، فيقول الصداقة البريئة، الصداقة البريئة مع الفتيات، وإباحة الاختلاط، وأن هذه الأمور تهدئ الشهوة الجنسية. وخذ الحكمة من كل قائل لها، وأبلغ ما يكون ذلك من الأعداء الذين اخترعوا هذا الاختلاط. خبر منشور في الجرائد وعلى النت أن هيئات التعليمية الأمريكية عدلت مشروعا أو عدت مشروعا للموافقة عليه ويؤيده الرئيس الأمريكي في منع الاختلاط في المدارس من سن البلوغ بين الشبان والفتيات. ليس من منطلق ديني قطعا، هؤلاء قوم يعني عندهم من الكفر والإباحية ما عندهم، لكن من منطلق أن مستوى الطلاب والطالبات في المدارس المختلطة أقل من مستواهم العلمي في المدارس غير المختلطة، لشدة اهتمام كل من الطرفين بالآخر في المدارس المختلطة مما يشغل فكر الطالب والطالبة، والتهيئ والاستعداد الشكلي أمام الآخرين، فهو يهتم جدا. ولذلك قرروا أن يوجد مدارس منفصلة يريدون زيادتها بدلا من المدارس المختلطة الموجودة. فهذا من كلام أهل الباطل والضلال، إن يقولوا إن هذه العلاقات تخفف الشهوة، بالعكس هي تزيد منها. الإنسان إنما إذا غض بصره ملك فرجه واستطاع أن يمنع نفسه من الحرام، إذا أطلق نفسه العنان لا يستطيع أن يحفظ فرجه. وكما ذكرنا هذه الشهوة لا يملها الإنسان طالما بقي فيه إلى أن يعبد، إلى أن يصل إلى السن الذي لا يجد فيه هذه الرغبة، لكن سوف تظل مع الشيطان يستغله إلى آخر لحظة. ولذلك كما ذكرنا بدأوهم منذ نحو 100 سنة في مسألة التعري. للعلم عن المجتمعات الغربية لم يكن في هذا العري منذ نحو 100 سنة، بل إلى يومنا هذا عندهم في دينهم أن غض البصر واجب، ومع ذلك هم لا يلتزمون بدينهم هذا، هم قد ألقوه وراءهم ظهريا. عندهم أن المسيح قال: وأما أنا أقول لكم من نظر بعينه فقد زنى. وذلك أن الأنبياء جاءوا بدعوة واحدة فيها غض البصر وحفظ الفرج وستر العورات وعدم التعري. فالشيطان هو الذي يريد كشف العورة، خطة إبليس، كما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالشيطان هو الذي يريد كشف العورة، لأنه يتوصل بذلك إلى نيل الحرام. وغالبا ما تقترن مجالس الاختلاط بكثير من المنكرات، تتمة لهذا الجو دائما يصفونها بأنها سهرات حمراء، لابد فيها من الشهوة الجنسية، لابد معها من شهوة المسكر والعياذ بالله. لأن الإنسان لا شك قلبه يتألم من مخالفة شرع الله وهو لا يدري من أين يأتيه الألم. كثير جدا من الناس لا يدرون من أين يأتيهم الشقاء، والحقيقة أن سبب الشقاء هو البعد عن دين الله سبحانه وتعالى ومخالفة شرع الله عز وجل. فيريدون أن تغيب عقولهم لكي تتخيل السعادة المفقودة. إذا غابت العقول تخيلوا الوهم حقيقة، تصوروا أن ما بخيالهم المريض هو الذي يجدونه بالفعل، فيريدون شرب المسكر، الخمر، المخدرات التي تملأ السهل والوادي في العالم من أربح التجارات ومن أخسرها كذلك، من أربح التجارات فيما يظنون في الدنيا، ولكنها من أعظم الأشياء تدميرا للدين والدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذا الباب بابه الشهوة الجنسية. كثير جدا من الناس إنما يشربون الخمر والعياذ بالله لأجل أن يستمتعوا بالشهوة الوهمية في أمر الجنس، فلا بد من الحذر الشديد. فالخمر مفتاح الشر، مفتاح الإثم، والوسيلة الأساسية للشيطان لكي ينام القلب ولا يتألم بأنواع المعاصي والشهوات التي تؤلمه في الحقيقة لكن يعطيه المخدر. كما يحتاج مثلا إلى جراحة، فالمريض لو شعر بالألم أثناء الجراحة لصرخ ولا ممكنه من ذلك، فيعطونه المخدر. كذلك القلب، الشيطان يريد أن يقطعه إربا، يريد أن يمزقه وهو في أسره، فكيف يتمكن من ذلك بالمخدرات؟ كل الشهوات مسكرة، ومن أعظمها خطرا المخدرات المعروفة، والمسكرات من خمر وبيرة وأقراص وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وإذا علم العبد أن هذه المخدرات وهذه الخمر من أسباب غضب الله عز وجل عليه، وأن من مات مدمنا للخمر كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال وصار في أهل النار، نعوذ بالله من ذلك، وأنه من مات وهو مدمن الخمر لم يشربها في الآخرة والعياذ بالله، وربما مات كافرا إذا ترك الصلاة، وربما استحل أنواع الكفر والعياذ بالله وفعلها أثناء سكره، فإذا مات على تلك الحال وهو غير معذور مات كافرا كما يقول ذلك بعض أهل العلم. وعلى أي الأحوال، الشهوات كلها تدخل من خلال هذا الباب، وهذا من أعظم أسباب الفساد ومن أعظم أسباب موانع الالتزام. والمدخل لهاتين الشهوتين كما ذكرنا، الشهوة الجنسية محرك كبير جدا، والخمر مطلوبة لتسكين ألم القلب وإيهامه بأنه سعيد وهو تعيس، إيهامه بأنه يتلذذ وهو يتألم. نقول أن هذا الأمر لا يصل إليه الشيطان إلا من خلال قرناء السوء، أصحاب السوء. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قرناء السوء من أعظم أسباب فساد المجتمعات، من أعظم أسباب فساد الرجال والنساء. اسأل كل مدخن مثلا: ما الذي جعلك تدخن؟ سوف تجد من وراء ذلك صديقا أعطاه سيجارة في يوم من الأيام. اسأل المدمن الذي أدمن على المخدرات أو على الخمر: ما الذي جعلك تدمن؟ سوف تجد من وراء ذلك صديق سوء قال له: جرب هذا، فيه اللذة، فيه السعادة، فيه كذا وكذا، والعياذ بالله من ذلك. لذلك من أعظم أسباب موانع الالتزام قرناء السوء، أصحاب السوء. لا بد أن تبحث لنفسك عن جليس صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نافخ الكيل زي الحداد، فإما أن يكون حارقا لثيابك مدمرا لك، وإن ابتعدت عنه ولم تمتثل لأوامره وجدت منه الريح الخبيثة. أما حامل المسك فهو الجليس الصالح الذي إما أن يكون أفضل منك فيحذيك، يعطيك مجانا، يعطيك من غير أن يأخذ منك، ليس في حاجة إليك ولكن أنت في حاجة إليه، وإما أن يكون مثلك تتعاون معه على طاعة الله، تمتاع منه، تنصحه وينصحك، تساعده ويساعدك، تفتقده ويفتقدك، ولو كان أقل منك فلا تجد منه إلا الريح الطيبة. هذا النوع الثالث، تصحبه فتجد فيه الطهرة، تجد فيه البعد عن الفحش، البعد عن الفساد، تجد منه ذكر الله سبحانه وتعالى. تأمل في قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد الله عز وجل أن يهديه، فسأل عن أعلم أهل الأرض، دل على رجل راهب فأتاه فسأله هل له من توبة، فقال لا، فقتله فكمل به 100. لما يأسه من رحمة الله وقال لا توبة لك قتله غيظ منه، لأنه تعود على القتل واستخف بدماء الناس، ولكن إرادة الله في الهداية سابقة. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فسأله فقال هل له من توبة، قال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة، قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. كان الرجل فقيها عالما يعلم أن مجتمع السوء أصحاب السوء تركوه يقتل 100 نفس ولم ينهه أحد ولم يزجره أحد ولم يمنعه أحد، لا يمكن أن يلتزم طالما بقي في وسطهم. فكان الرجل فقيها يعلم لوازم التوبة، فقال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. يبعد عن البيئة الخبيثة، يبعد عن أصحاب السوء الذين سكتوا عنه على الأقل، وأرشده إلى أن يبحث عن بيئة صالحة. لابد أن يكون لك أصدقاء صالحون، ولن تجد أفضل من المسجد تبحث فيه عن أصدقاء صالحين، لن تجد أفضل من حلقة العلم، حلقة قراءة القرآن، حلقة تلاوة الحديث وسماعه وشرحه وتدارس كتاب الله عز وجل. فأصدقاء المسجد قرناء الخير، تجتمع معهم على ذكر الله، لا تشقى بهم لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، ربما هديت وأنت جالس معهم. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله عز وجل ملائكة سيارة يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر تنادوا هلموا إلى حاجتكم، جعل الله فيهم رغبة في أن يتتبعوا حلق الذكر، فيحفونهم إلى السماء الدنيا، ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيقولون يا رب أتينا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، فيقول الله عز وجل وهل رأوني، فيقول لا يا رب لم يرك، فيقول الرب سبحانه وتعالى كيف لو رأوني، فيقول الملائكة كانوا لك أشد تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، فيقول الله عز وجل ماذا يسألونني، يقول الملائكة يسألونك الجنة، فيقول الله عز وجل وهل رأوها، تقول الملائكة لا يا رب لم يروها، والله عز وجل أعلم، وإنما يسأل الملائكة تكريما لعباده المؤمنين وإظهارا لفضلهم، فيقول الملائكة لا يا رب لم يروها، فيقول الله كيف لو رأوها، فيقول الملائكة كانوا أشد لها طلبا، فيقول ومما يستعيذون بي، فيقولون يستعيذون بك من النار، فيقول وهل رأوها، فيقول لا يا رب لم يروها، فيقول كيف لو رأوها، قالوا كانوا أشد منها هربا، فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول واحد من الملائكة يا رب فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم إنما جلس لحاجة، إنما جلس لمصلحة كان يريد أن يقضيها، فيقول الله عز وجل وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أقص عليكم قصة أحد الإخوة في التزام، حكى لي هذه القصة، قال أنه كان أكره شيء إليه الملتزمون، كان طالبا معهم يراهم في الكلية يريد أن يبتعد منهم، يراهم أسخف الناس ولا يقبل شيئا من كلامهم أبدا، وفي مرة من المرات كان يحتاج إلى تجهيز شيء في الشقة، وكان أحد الصناع الذين يحتاج إليهم حاول الوصول إليه ولكنه لم يجده، فكان يعلم أنه يصلي في مسجد الفتح، فاضطر لكي يلقى أن يذهب إلى المسجد في يوم جمعة في رمضان. يقول لي أنه قال أنا أروح أنام الساعة الربع اللي يخطبوها دي لغاية ما نخلص الصلاة، وبعد ما نصلي أقابله وأخذه علشان أنا مش عايز أسمع الكلام بتاعهم، الناس الملتحين السنيين دول. فذهب إلى المسجد فخطب أحد الإخوة، حتى ليت الإخوة الخطباء الراتبين في المسجد، وكان يعني يتلو آيات من القرآن ويبكي ويبكي الناس يبكون. فاستيقظ مرة واحدة
ده ايه اللي بيحصل ده؟ ده في ناس بتعيط لما تسمع القران فوجئ.
وكانت بدايه الهدايه وهداه الله عز وجل بعد ذلك.
هو كان رايح ينام نص ساعه ولا الساعه ربع اللي هيخطب فيها عشان يصلي عشان يقابل الرجل، جلس لحاجه وغفر الله عز وجل وهداه الله سبحانه وتعالى بهذا النجاح.
فسبحان الله، هو القوم لا يشقى بهم جليسهم، فربما غفر الانسان بمجرد ولوده مع اهل الصلاح والصلاح. فمن اعظم اسباب الالتزام القرناء الصالحون، ولذلك نقول الصالحون تجدهم في المساجد، تجدهم في حلق الذكر حول مجالس العلم وهكذا، التانيين تلاقيهم في تلاقيهم على القهوه قاعدين، تلاقيهم على ساحل البحر، تلاقيهم في السينما، تلاقيهم في اماكن تجمعات الشباب الضائع، على الارصفه، على افواه الازقه، يبحثون عن الذاهبه والراجعه، ينظرون الى العورات المكشوفه، تلاقيهم حول وسائل الارشاد المحرمه، الطاوله والقدشين والدمن والشطرنج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. انه بيحط ايده في لحم خنزير ودمه. والدمن زي الطاوله طبعا، لانه بدل ما هي مكعبه بقت مفروده، تفرقش كوتشينه بدل من 1 لـ6 بقت من 1 لـ10، مع الصور المرسومه الاخرى المحرمه، الولد والشايب والبنت والجوكر. والشطرنج عند جمهور العلماء بالقياس على النرد محرم، بالاضافه الى ما فيه من تماثيل وكذب. يقول له كش ملك، مات الملك، العسكري اكل الطابيه. هو بيحصل كده فعلا؟ مش كل ده كذب؟ فضلا عما فيه من الاثار المدمره للنفس، تعظيم النفس وتعظيم العقل جدا، وان هو بيفهم كل حاجه عشان بيعرف يلعب شطرنج. قلت له ما بيفهمش حاجه. بتاع الشطرنج ده عرف يخترع حاجه؟ لا، يعرف يخترع العاب جديده. لا، بيقول لك ملوك شطرنج في العالم ويعملوا المباراه بالساعات الطويله، والساعات تقعد شهور وايام. يقعدوا بيعملوا ايه؟ هل دول انتجوا حاجه لمجتمعهم؟ الطاقات دي صرفت الى هذا الكلام الفارغ. قال عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. قال عز وجل: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال سبحانه وتعالى: واذا مروا باللغو مروا كراما. المر كريم ده انه ما يشاركش فيه. فينبغي ان يكون الانسان على حذر من هذه الاماكن، لان فيها قرناء السوء، اماكن يكثر فيها السب واللعب والبذاء، الشتم بالاباء والامهات، سب الدين والسكوت على ذلك بل والضحك منه. تخيل لو جماعه واقفين مع بعض، واحد سب الدين قام كلهم ضحكين، تخيل ان هذا مخرج من المله لهم جميعا، لان هذا الذي سب دين الله سبحانه وتعالى يعلم ان الدين هو المله. ليس عندنا مستعملا في لغتنا ان الدين هو الخلق، حتى يقال يعني انه اذا كان يقصد المله كفر، واذا كان يقصد الخلق لم يكفر، لان كلمه الدين ليست مستعمله عندنا الا مع المله. لما تروح تقول له وفلان ده دينه ايه؟ هتقول له صادق كاذب، ولا هقول لك يهودي ولا نصراني ولا مسلم؟ هيقول يهودي ولا نصراني ولا مسلم، هيقول واحده من الثلاثه. الدين بمعنى المله، الديانه بمعنى المله التي يدين بها الانسان، وليس انها بمعنى الاخلاق، مخلف للوعد، صادق الحديث، كاذب، مؤدب، غير مؤدب، هذا غير مستعمل. والذين ضحكوا على ذلك ايضا رضوا بهذا الكفر والعياذ بالله وفرحوا به فخرجوا من المله. وان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذه مجالس موجود فيها انواع من المنكرات، غالبا كما ذكرت فيها شهوات النظر، فيها شهوات الاختلاط، فيها شهوات المخدرات، واهونها المحرم من السجائر ونحوها. فان هذا من اعظم اسباب تدرج الشيطان بالانسان، السجائر والشيشه ونحوها من اعظم المضار، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا ضرر ولا ضرار. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويحرم عليهم الخبائث. ولا خلاف ان التدخين والشيشه ونحوها من الخبائث. فاسباب ذلك قرناء السوء، فابتعد عنه. وانا على يقين ان انسانا لن يلتزم التزاما حقيقيا الا اذا فارق قرناء السوء، اما ان يلتزموا واما ان تبتعد عنه، اما ان تساعدوا بعضكم بعضا على الالتزام وتجروا بعضكم بعضا الى المسرب، واما ان تفارقهم وتعتزلهم. قال سبحانه وتعالى: واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. لم يكن هناك من وسيله للنجاه بالنفس الا اعتزال اهل الشر، وجب ولو الى كهف. فلا يجوز لك ان تختلط بالمنكر وأنت تراه وتسكت عليه، إما أن تسعى في إزالته وإما أن تزول أنت عنه. لذلك من أعظم أسباب موانع الالتزام سماع الموسيقى المحرمة والأغاني المحرمة، يمنع فعلا من الالتزام. وما يسمعه الناس اليوم لا نزاع حتى بين من يريد سماع الآلات، يعني حتى ابن حزم الذي يقول بجواز سماع الموسيقى مع أنه قول باطل لا شك مخالف للحديث، ومع ذلك فهو لا ينازع في أن إذا أدت ذلك الغناء امرأة متبرجة كاشفة عن عورتها وكان الكلام يدعو إلى الفساد والفحش وذكر الحب والغرام والهياء، وفي نفس الوقت كان ذلك بالخضوع بالقول في حضرة الرجال، أن ذلك محرم ممنوع. فما ترون في أغاني اليوم حتى في الرجال ماذا يقولون في أغانيهم؟ إذا أضفت إلى ذلك أن هذا المذهب في حقيقتك وهو جواز سماع الموسيقى باطل مخالف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فجعل المعازف مقرونة ضمن المحرمات بالخمر والحرير على الرجال والحر والزنا، فدل ذلك على أنها من المحرمات بلا شك، وهو نص في موطن النزاع مع صحة الحديث كما صححه العلماء، والبخاري قد ذكره معلقا ملزوما به وذكره غيره موصولا فهو حديث صحيح بلا شك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين، صوت عند نعمة ورنة عند مصيبة، اللي النياحة. فذكر النهي عن هذين معا، والنياحة معلوم أنها من الكبائر، فالصوت الذي عند النعمة الذي هو صوت الغناء المحرم واللهو المحرم داخل في الأصوات المنهي عنها، وهو صوت الشيطان الذي قال الله عز وجل: استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. لذلك تجد هذه المجالس كلها فساد والعياذ بالله، ولا يختلف العلماء في تحريمها. فابتعد عن هذه الأماكن، وأنت ترى تعظيم هذه الأماكن في وسائل الإفساد في الأفلام والتمثيليات، حتى يكون أمل الشباب أن يكون له مال ليذهب إلى هذه الأماكن ليفسد فيها فيرتكب المحرمات، وربما سرق وربما تاجر في المخدرات وربما اغتصب وربما فعل المنكرات كلها من أجل أن ينال حظا مما يراه في هذه الأماكن. ترى كل الأفلام الأجنبية لابد من مشهد البار والخمر والملهى الليلي الذي لابد أن ينال منه شيئا. ففتح الباب لثغر العين وثغر الأذن بإضافة إلى ثغر الكلام اللسان الذي يتكلم بالباطل ويسب ويغتاب وينم ويكذب ويفتخر بالمنكرات والعياذ بالله، ويتحدث بها بعد أن ستره الله إذا به يجاهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. اليد والرجل من مداخل الشيطان، شهوة البطن كذلك، لابد أن تأكل الحلال وتجتنب الحرام، ولا تلمس بيدك ولا تبطش ولا تتناول ما حرم الله عز وجل عليك. حب المال من أعظم أسباب الفساد كذلك، والحاجة إلى المال لا بد وأن تكون مقيدة بما أحل الله عز وجل، فإن لك رزقا إما أن تطلبه بالحلال وإما أن تطلبه بالحرام، ولن يزيد طلبك الحرام من رزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، اطلبوا طلبا جميلا، اطلب الرزق طلبا جميلا، خذ ما أحل الله لك وابتعد عما حرم الله عز وجل عليك. إذا كانت الآخرة هي النية فسوف تأتي الدنيا راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه فتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. لابد إذن أن يبتعد الإنسان عن أسباب الفتنة التي تجذبه بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من أعظم موانع الالتزام لدى الكثيرين الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، ذلك أن العالم كله يتهم الملتزمين بأنهم متطرفين وإرهابيين، ويشيعون ذلك ويصورون حياتهم على أنها نكد وشقاء وتعاسة، فضلا عما يعدون لهم من كيد ومكر، يصورون للإنسان أنك إذا أقدمت على ذلك فلا بد أن تكون يوما من الأيام من المسلولين، أو من المعذبين المضطهدين أو نحو ذلك من أنواع البلايا والمحن التي يتعرض لها أهل الالتزام، ولن تجد عملا ولن تجد مالا فضلا عن الشقاء الذي تسقي به نفسك. تأكد أن هذا كله من الحواجز الوهمية. أولا لا بد أن تعمق الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن الدنيا كلها كطيف وكحلم يأتيك في المنام توشك أن تستيقظ منه. الدنيا يوم والآخرة يوم، هي اليوم الآخر، وأنت نصيبك من الدنيا سنوات معدودة، هي من أولها إلى آخرها يوم. كم بقي للناس على وجه الأرض؟ مئات الآلاف من السنين. نصيبك أنت منهم 60-70-80 سنة، الله أعلم. ولو بقي إلى هذا العمر لبقي ضعيف البدن، تأتيه الأمراض وغير ذلك. فمن أجل هذه الدنيا تخاف الناس ولا تخاف الله عز وجل. قال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم تأكد أن الالتزام فيه الراحة والسكون والطمأنينة، ولو كنت حبيسا بين الجدران الضيقة فيه السعة. ألم نشرح لك صدرك؟ الانشراح في الصدر يغنيك عن سعة المكان. الرضا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا يذيق حلاوة الإيمان. الله سبحانه وتعالى يجعل لك فرجا ومخرجا من كل ضيق وهم. قال ابن تيمية رحمه الله: ما يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي معي، بستاني في صدري، قتلي شهادة، ونفي سياحة، وسجني خلوة، وتعذيبي جهاد في سبيله. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل السعادة في طاعته وجعل الشقاء في معصيته. ثم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله يحفظك ويحوطك ويحميك ويدفع عنك الألم. والله كم جرب المؤمنون من دفع الله سبحانه وتعالى عنهم وحمايته لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا حفظت حدود الله حفظك الله عز وجل ودفع عنك ورزقك من فضله. أرزاق بيد الله لا بيد الناس. إذا اتقيت الله جعل لك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. إذن ما يخوفونك به من دون الله، تذكر قول الله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. من خاف غير الله قد أضله الله. لا تخف غير الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. السعادة في طاعة الله والرزق في تقواه، والسعة والسكينة في ذكره عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أمور في كتاب الله وأمور مجربة بالفعل. وسعادة الإنسان حين يقترب من الله عز وجل لا تدانيها سعادة. تأكد من ذلك وأقبل، فقد سبقك سابقون إلى الله عز وجل ومضوا، فادعوا الله أن يجعلك معهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. من موانع الالتزام عند الكثيرين من يأمره بعدم الالتزام ممن له عليه حق الطاعة. أبوه وأمه يحذرونه من الالتزام، أقاربه، أساتذته، كل من حوله يقول له: لا تلتزم سوف تضيع، ابتعد عن هؤلاء. عند كثير من هؤلاء لو ذهبوا إلى أماكن الفساد والفجور، لو زنى أو شرب الخمر لكان أهون عليهم من أن يذهب إلى المسجد. وهذا من انتكاس القلوب والعياذ بالله، ومن فساد التصور، ومن العقيدة المضلة التي أضلهم بها إبليس. ونقرر أولا في علاج هذا المانع وفي مقاومة هذه العقبة، نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما قال عز وجل عن الوالدين: أعظم الناس حقا على الإنسان بعد ربه عز وجل، بعد النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا هو السبيل الذي يجب أن تسلكه. تحسن إليهما في غير معصية الله وتقضي لهما حاجتهما في غير معصية الله حتى تكون أحب إليهما من كل أحد غيرك، والله سوف يخفف ذلك جدا من مقاومتهما لالتزامك. وليكن غلام قصة أصحاب الأخدود أسوة حسنة لك، فإنه كان يضربه الساحر إذا تأخر عند الراهب، وإذا تأخر في طريق عودته ضربه أهله، فقال له الراهب حلا للمشكلة: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. إذن كان حريصا على طلب العلم والذهاب إلى الرفقة الصالحة، وحريص على طلب العلم أنه يضرب ويؤذى ويعذب، ومع ذلك كان حريصا على الالتزام والسير في طريق الخير. فأحسن إلى من حولك، أحسن إلى والديك وجيرانك أقاربك، سوف تكون أحب إليهم من كل أحد، والمحبة بيد الله عز وجل. وإذا أحبك الله أحبك أهل السماء وأحبك أهل الأرض بتوفيقه عز وجل. وأنا أعلم والله رجالا ونساء كانوا يأتون يشتكون من أبنائهم أو بناتهم الذين يلتزمون، لا يريدون أن تتنقب الفتاة، ولا يريدون أن يلتحي الولد، ولا يريدون أن يسيروا في طريق الالتزام. يقولون لهم: كفاكم أنكم تصلون، لا أقول لك لا تصلي ولا تصوم، صوم وصل، لكن ابتعد عن هؤلاء. ويأتون متصورين أن طاعة الأب والأم مقدمة على طاعة الله عز وجل، فيظنون أني سأقول لهم أن يحلقوا لحاهم مثلا، أو أن تترك المرأة حجابها، فيستفتون في ذلك، فأخذ الأب أو الأم بعيدا عن هذا الولد بعد أن أنصحه بمزيد البر في ما لا يخالف الالتزام. فأقول: من تحب أكثر من أولادك؟ فيقول: فلان أو فلان، الولد الملتزم والبنت الملتزمة أكثر الناس محبة، رغم أنه يشدد عليه وعليها أكثر من باقي الإخوة والأخوات، لأن المحبة بيد الله، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فلا تجعل المنزل حجة، إنما اجتهد في أن تكسب هذا المنزل، وأكثر من الدعاء لهم والتضرع لله سبحانه وتعالى. فهذه بعض المعاني التي أحببنا أن نشير إليها في موانع الالتزام عند الكثيرين. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.